بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كان من آخر ما تذاكرنا معكم ما يتعلق بزكاة الفطر، فما حكم زكاة الفطر وصدقة الفطر؟ واجبة. على من تجب صدقة الفطر؟ عندك؟ على المسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، إذا كان عنده زائد على قوت يومه وليلته. ما هي الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر؟ صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، هذه الموجودة المنصوص عليها في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له: ولوالديه ولجميع المسلمين. وقال قوم: كل نوع يؤكل من غالب الأقوات مما يعدل، بعد أن ذكر أنها تخرج من خمسة أنواع، خمسة أصناف المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى أن هناك أيضا قول لعلماء كثر، وهو أنه يقاس على تلك الأنواع ما كان من بابها مما يؤكل، اعتمادا على رواية صاع من طعام، فقاسوا عليها من ما يؤكل من غالب قوت أهل البلد. وقال قوم: كل نوع يؤكل من غالب الأقوات مما يعدل. فإذا كان غالب القوت في بلد ما نوع من أنواع الطعام كالأرز مثلا أو العدس أو نحوه، فلا بأس بإخراج صدقة الفطر منه، لا بأس بإخراج صدقة الفطر منه. إذن هذا القول قول قوي أيضا، هذا القول قول قوي، وهو قياس غالب الأقوات ما يقتاته الناس على الأصناف الخمسة، اعتمادا على رواية صاع من طعام. قال: باليوم واليومين إن تقدما مخرجها لليسر فيه علما. هذه مسألة، هل يجوز تقديم صدقة الفطر بيوم أو يومين؟ نعم يجوز تقديمها باليوم واليومين، اعتمادا على آثار وردت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كذلك عن غيره، أنه كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. إن تقدم مخرجها لليسر، أي من أجل التيسير على صاحبها لكي لا تفوته صدقة الفطر ويضيق عليه الوقت، لليسر فيه علما. قال: غفر الله له: لا يجزئن إخراجها بالقيمة إذ لم يرد ذلك في الأدلة. قولهم: لا يجزئن إخراجها بالقيمة إذ لم يرد ذلك في الأدلة، في هذا البيت بيان حكم المسألة وعلة ذلك، علة ذلك الحكم. أما الحكم فهو عدم الإجزاء، عدم إجزاء إخراج صدقة الفطر قيمة أي مال نقودا بدلا عن الطعام الموجود في الحديث حديث ابن عمر أو ما يقاس عليه من غالب قوت أهل البلد. ما هي العلة في ذلك؟ لماذا جزم بهذا الحكم؟ قال: إذ لم يرد ذلك في الأدلة. هذا هو السبب من المنع، هذا هو السبب في المنع وعدم الإجزاء، عدم ورود ذلك في الأدلة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يجوز للإنسان أن يحدث أمرا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخاصة إذا كان مقتضاه موجود في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام قاعدة مهمة، هي قاعدة المقتضى. إذا كان الشيء مقتضاه موجود في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يفعله ففعله بعد ذلك من البدع. الآن لو نزلنا هذه القاعدة على مسألة إخراج صدقة الفطر نقودا تنطبق عليها تماما. المقتضى موجود، هو الدينار والدرهم موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فعند أن فرض صدقة الفطر من الطعام ما قال عليه الصلاة والسلام ويجزي عن ذلك أو يقوم مقام ذلك للحاجة كذا من الدينار أو الدرهم، لا. إذن بناء على هذا أخذ عامة العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم على أنه لا يجزئ إخراج صدقة الفطر نقودا، لا يجزئ إخراج صدقة الفطر نقودا. واستحسن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال بجواز ذلك، وتبعه على ذلك أيضا وافقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقد أنكر الإمام أحمد على من يستدل بفعل عمر بن عبد العزيز، ما قال له بعضهم إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذها قيمة، أنكر عليه قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثني عن عمر بن عبد العزيز تقول كان يأخذها قيمة؟ فهذا هو، لأن الصحيح عدم إجزاء صحة إخراج صدقة الفطر نقودا، وهذا الذي عليه عامة وأغلب العلماء من السابقين واللاحقين. والدين ليس بالرأي، لو كان الدين بالرأي لجاز للإنسان أن يخرجها قيمة، بل لو كان الدين بالرأي كما قال بعضهم، قال: لو كان الدين بالرأي لكان إخراج صدقة الفطر جلابيب، كان النساء بحاجة إليها وتكثر عريهن، قال: لأخرجناها جلابيب للنساء لو كان الدين بالرأي. هكذا قال بعضهم: لو كان يوشك أن يأتي أيام ويقول وتحصل هناك فتاوى من بعض هؤلاء أصحاب التيسير بإخراج صدقة الفطر الرصيد، ناس بحاجة إلى الرصيد، المواصلات، يقول التواصل في العيد، الفقير بحاجة إلى أن يواصل أقاربه وأهله، إذا نخرجها رصيد ويكون صدقة الفطر شحن فوري، نخرجها رصيد جوالات، لا يحتاج إلى طعام ولا يحتاج يتعب نفسه في تحديد الصاع وغير ذلك. إذن الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي، هو شريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أفتانا، الصحابة جميعا أفتوا بذلك، التابعون أتباعهم أغلب العلماء من السابقين واللاحقين على هذا، على عدم جواز إخراجها قيمة. وإذا طلبت منك صدقة الفطر قيمة، كنت في بلد مسلم يرى هذا الرأي، فادفعها قيمة، ادفعها قيمة وجنب نفسك الدخول في ما لا تحمد عقباه، فادفعها قيمة ولا تظهر الشقاق والمخالفة لما طلب منك، ثم لا تعتمد عليها، اعتبرها صدقة تصدق بها على الدولة، لكن اخرجها أنت عن نفسك طعاما، ادفعها مرتين قيمة وادفعها أيضا طعاما، قيمة لأنها قد طلبت منك ولا مناص لك من ذلك، وطعاما لأن هذا هو الواجب في حقك. قال: تخرج للفقير والمسكين هدي النبي المصطفى الأمين. في هذا البيت بين من هم الأصناف الذين تخرج لهم صدقة الفطر. الزكاة المفروضة جعل الله عز وجل لها ثمانية أصناف يستحقونها، وأما صدقة الفطر فلا تجزئ ولا تصح إلا على صنفين اثنين من الأصناف الثمانية، ليس لكل الأصناف الثمانية، يعني لا تدفع صدقة الفطر للغارمين أو في سبيل الله أو ابن السبيل، لا، إنما للفقير والمسكين، للفقير والمسكين. وهنا وقفة مهمة، لو كانت صدقة الفطر تشرع قيمة لأدخلت بقية الأصناف الثمانية في ضمن الاستحقاق، لكن لما كانت محصورة على الطعام لم تدخل، لأن الغارب ماذا يريد منه؟ البر والشعير، وغارب يريد نقودا، يريد مالا، كذلك الذي في سبيل الله وابن السبيل والعاملين عليها، هؤلاء يريدون مالا، لكن حصر الاستحقاق في صنفين: الفقراء والمساكين، والفقير أشد حاجة من المسكين. تخرج للفقير والمسكين هدي النبي المصطفى الأمين، لهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقوله وتشريعه أنها تخرج للفقراء والمساكين. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب، وبنهايتنا منه نكون قد انتهينا من المنظومة بكاملها. قال خاتمة: تمت بعون الله بالإنعام في بابها منظومة الصيام، أفردتها من أصلها الألفية في زبد المسائل الفقهية، والحمد لله لها ختام كما بدأت النظم والسلام. تمت بعون الله للإنعام، لأن هذا عون من الله، لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده في بابها منظومة الصيام، اكتملت في بابها هذه المنظومة التي سميناها منظومة الصيام، التي حوت مسائل الصيام ثم ختمت بمسائل زكاة أو صدقة الفطر. أفردتها من أصلها الألفية، أي هذه المنظومة مقتطعة من أصلها وهي الألفية المكية في المهمات الفقهية، المنظومة الشاملة لجل أبواب الفقه، بأغلب أبواب الفقه، في زبد المسائل الفقهية، والحمد لله لها ختام كما بدأت النظم والسلام، وبدأ النظم بالحمد لله وختمه بماذا؟ يعني بدأ النظم والحمد لله لها ختام كما بدأت النظم والسلام، يعني بداية وختاما يحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أكرمنا بذلك ووفقنا ونسأله المزيد من فضله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقدمه ونعمله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.